الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنائز. والجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم وكسرها. والجنازة أو الجنازة هي اسم للميت أو اسم للنعش الذي يوضع عليه الميت. قال المصنف: يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. الأصل في التداوي الحل والإباحة والجواز، بل قد يصل إلى حد الوجوب إذا وصل المريض إلى حد الهلاك، لأن المريض الذي لا يتداوى قد يأثم بعدم تداويه، خاصة إذا مات ولم يأخذ بالأسباب ويفعل الأسباب والعلاج أو الدواء من الأسباب التي لا تنافي التوكل. فالإنسان مأمور بحفظ نفسه من الضرر والهلكة، كما قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. والتداوي لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل إن التداوي من الأسباب الشرعية التي أمرنا بفعلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، حديث رواه أبو داود. لكن يجب أن يكون التداوي بالحلال ولا يكون بالحرام، كما في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: فتداووا ولا تداووا بحرام. جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. لكن عند الضرورة يجوز التداوي بالحرام، لعموم قوله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقول الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه، يدل على أنه يجوز التداوي بالحرام في حال الضرورة. لكن يستثنى من جواز التداوي بالمحرمات التداوي بالخمر، فلا يجوز التداوي بالخمر حتى عند الضرورة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر: إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. والحديث رواه مسلم في الصحيح. قال: ويكره الكي. ويكره الكي، والكي معروف هو نوع من العلاج، نوع من العلاج بنص الحديث، وهو بإذن الله جل وعلا مفيد إذا أصاب المرض أو الداء. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه يكرهه ونهى أمته عنه لبشاعته، ولأنه يشبه التعذيب بالنار، يشبه التعذيب بالنار، ولو لم يقصد به التعذيب وإنما قصد به العلاج. ولذا قيل إنه مكروه، إن الكي مكروه لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ولذلك جاء في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. فهذان الحديثان يدلان على كراهة الكي. قال المصنف: وتستحب الحمية. الحمية هي تخفيف الوزن أو التقليل من الأكل والشرب لتخفيف الوزن. فالمسلم مطالب بأن يعد جسمه أو جسده للقيام بالواجبات الدينية والدنيوية، وهذا يشمل العديد من الأمور، ومن أهمها تحصيل القوة الجسدية. فلا يتصور قيام جسد مريض أو معتل أو مترهل بأعباء مثل نصرة الدين والدعوة إلى الله وعمارة الأرض. فالوزن الزائد عائق أمام قيام المرء بواجباته على الصورة المرضية. أيضا فيه مدعاة للكسل والعجز، وهذان أمران أو شران استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن زيادة الوزن مظنة الأمراض المختلفة التي نبه عليها الأطباء قديما وحديثا، وجاء في الحديث الصحيح بمذمة الجواظ من الناس. والجواظ عند تفسير لبعض العلماء هو ضخم البدن، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. فقال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لا بره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. قال: ويحرم بمحرم أكلا وشربا، يعني يحرم التداول بأكل الحرام أو شرب الحرام وصوت ملهات، يعني يحرم التداول بصوت ملهات مثل صوت الطبل أو الدف أو المزمار أو غير ذلك من الملاهي. والله سبحانه وتعالى يقول: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، الآية. فلا يجوز أن يتداول الإنسان بالحرام إلا عند الضرورة، إلا الخمر كما ذكرنا في هذا الباب، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تداول بحرام، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وتحرم التميمة. التميمة هي ما يعلق في العنق من الخرز ونحوه، والمقصود بها حماية النفس من العين، فيضعها بعض الناس على أطفاله يخافون عليه من العين، هذه لا تجوز. التميمة من الشرك ومن نقصان التوحيد. فالمسلم مأمور بدفع العين عنه وعن أبنائه بالرقية الشرعية من كتاب الله وبالأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم دبر الصلوات وغير ذلك مما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، والاستعداد له بالتوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتزود بالأعمال الصالحة، والانتهاء عما حرم الله وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاستعداد للموت والدار الآخرة. قال: وعيادة المريض، يعني يسن عيادة المريض، كما جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والحديث رواه مسلم. جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، اتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فعيادة المريض هو من حق المسلم على المسلم، بأن يزوره في مرضه ويدعو له ويطمئن على صحته قال ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله. ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد، يعني لا بأس أن يخبر المريض بما يجد من المرض من غير شكوى، يخبر أنه مصاب بكذا أو مصاب بكذا أو يشعر بكذا، لكن ليس على سبيل التشكي، أن الشكوى لا تكون إلا لله، كما قال جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ويجب الصبر، فالصبر يجب على الإنسان أن يصبر عند الضراء، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. وقال جل وعلا لتبلون في أموال، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بل أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قال جل وعلا فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله، وغير ذلك من الآيات التي تدل على وجوب الصبر عند المصائب، وأن هذا من الإيمان، من الإيمان، ومن أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا يكون بالصبر على هذه المصائب. قال والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا تنافي الصبر بل هي مطلوبة ومشروعة، أن يبث العبد الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويحسن الظن بالله وجوبا، يحسن الظن بالله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال ولا يتمنى الموت لضر نزل به. فإذا أصاب الإنسان أو المسلم البلاء أو الضر أو المرض فإنه لا يتمنى الموت بسبب هذا الضر الذي نزل به أو البلاء، لحديث أنس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وفي رواية ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو المشروع في هذا المقام، أن يدعو المسلم بهذا الدعاء. قال ويدعو العائد للمريض بالشفاء، يعني الذي يزور المريض يسأل له أن يدعو له بالشفاء. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يدعو له بالشفاء ويرقيه ويقول له لا بأس طهور إن شاء الله، هذه كلها من السنن والآداب التي ينبغي للمسلم أن يفعلها إذا عاد مريضا. قال فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا، إذا نزل به الموت واحتضر يستحب أن يلقن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد يلقن لا إله إلا الله. ذلك جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، يعني عند احتضاره أو عند موته، وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. فإذا مات الميت تغمض عينه، لماذا؟ لأن الروح إذا خرجت يتبعها البصر، فلو بقيت مفتوحة فإن الميت يبقى بمنظر مشوه أو كريه، ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون كما جاء في حديث أم سلمة. ويسجى بثوب، يعني بعد ما يموت الميت ينبغي أن تنزع ثيابه، ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، وهذا على سبيل الوجوب، يجب أن يقضى دين الميت خاصة إذا كان له تركة قبل أن توزع التركة، وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، الحديث حسنه الترمذي. قال ويسن الإسراع في تجهيزه، يعني في تجهيزه إذا مات من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، الحديث رواه أبو داود. قال ويكره النعي وهو النداء بموته، النعي هو الإخبار بموت الميت، أن تخبر بأن هذا الميت قد مات، تخبر الناس حتى يترحموا عليه ويدعو له ويصلوا عليه. أيضا يطلق النعي على ما قد يصاحب ذلك من تعداد مناقب الميت. والنعي على قسمين، إما أن يكون إعلاما مجردا يعني إخبار الناس فقط عن موته، وأما أن يكون إعلاما بنداء ورفع صوت وذكر لمآثر الميت ونحو ذلك. فالقسم الأول هو الإعلام بالموت مجردا، فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى جواز الإعلام بالموت من غير نداء لأجل الصلاة على الميت والدعاء له وغير ذلك، بل ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب النعي المجرد، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. جاء في رواية عند البخاري نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال استغفروا لأخيكم. أيضا استدلوا بما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تنظف المسجد، فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت. قال أفلا كنتم آذنتموني بها، يعني أفلا كنتم أخبرتموني بموتها، دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. ولذلك يجوز الإعلام بالموت لكن لكل غرض صحيح كالدعاء للميت وتحليل وما أشبه ذلك. أما الإعلام بالموت بنداء ورفع صوت وذكر مآثر الميت فهذا النعي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا الحديث حسنه الألباني. هذا فيما يتعلق بالنعي باختصار، ونقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الباب في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء منهم والميتين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.